بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المسألة التاسعة التي عنوانها سب المؤمن. المسألة التاسعة تتحدث عن حرمة سب المؤمن. سب المؤمن حرام. المصنف يتحدث في مقامات ثلاث. المقام الأول في المحمول في الحكم في الحرمة، ما هو الدليل عليها؟ المقام الثاني في الموضوع، والمقام الثالث في الاستثناءات. أما المقام الأول وهو المحمول والحرمة، الدليل على حرمة سب المؤمن، الأدلة الأربعة، لأن السب ظلم وإيذاء وإهانة. وضحت لكم في يوم أمس مقصود المصنف من هذه العبارة حتى نطلع من الإشكالات التي قد وجهها بعض المعلقين على المصنف، فإن بعض الأدلة تدل على حرمة سب المؤمن بعنوان كونه سبا للمؤمن، الروايات والإجماع، وبعض الأدلة تدل على حرمة سب المؤمن لانطباق عناوين أخرى هي محرمة، العقل يحرم الظلم والإيذاء، وبالتالي بما أن السب مصداق للظلم والإيذاء فيحرم من هذا الباب، يكون قبيحا، وما كان قبيحا عند العقل فإنه محرم عند الشارع، وهذا هم حجة، وبالتالي يكون سب المؤمن محرم من باب كونه ظلم. القرآن الكريم إن وجدنا آية تدل على حرمة السب بعنوانه فبها ونعمت، ولكن ما عدنا، وإنما قد يقال أنه قول زور ومن مصاديق قول الزور، فيحرم السب لأنه من أبرز مصاديق قول الزور، مثل ما أن الكذب قول زور كذلك سب المؤمن قول زور، فيحرم للنهي عنه في القرآن الكريم، أو يقال أنه ظلم أيضا، والظلم محرم في القرآن الكريم. هذا بالنسبة للأدلة. صار المصنف رحمه الله، صار بناء المصنف على أن يذكر مجموعة روايات تدل على حرمة سب المؤمن. هذه الروايات هي أربعة روايات يطرحها المصنف تباعا. الرواية الأولى هي رواية أبي بصير، وهي صحيحة وهي موثقة. في رواية أبي بصير سندها وعنهم باعتبار الكليني رحمه الله يرويها، وعنهم يعني وعن العدة، عن أحمد، المقصود به هو ابن عيسى، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن الحسين بن سعيد هو الأهوازي الثقة، عن فضالة بن أيوب ثقة جليل، بل على أحد الأقوال هو من أصحاب الإجماع، عن عبد الله بن بكير أيضا ثقة جليل لكنه فطحي، وبسببه تكون الرواية موثقة، عن أبي بصير هو يحيى بن القاسم الأسدي، وهو من الثقات الأجلاء، هل هو واقفي أو ليس بواقفي؟ الصحيح أنه ليس بواقفي، وهو من أصحاب الإجماع أيضا. بل أكو دعوة، أكو توهم قد أنه واقفي، لكن الصحيح أنه ليس بواقفي. بل عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق. سباب المؤمن، إما أن كلمة سباب هو مصدر للفعل الثلاثي المجرد سب، أو هو مصدر ثاني للمبالغة، مسابة وسباب اثنينات مصدر للمبالغة، لكن يستعمل هنا بمعنى السب، لا بمعنى مصدر للمفاعلة، ولا يستعمل بمعنى المفاعلة، بمعنى السب. سباب المؤمن فسوق خروج يعني عن طاعة الله. فإذا كان سباب المؤمن خروج عن طاعة الله، فهذه الرواية تدل على حرمة السب سب المؤمن بشكل واضح بحسب ظاهرها، سباب على وزن كتاب، سباب المؤمن فسوق، خلاصة الرواية تدل على الحرمة. وقتال المؤمن كفر، هذا كناية عن شدة العقاب، أو لا هو من باب الكفر العملي لا من باب الكفر الاعتقادي. وقتاله كفر إما لشدة العقاب على قتاله أو لأنه كفر عملي. وأكل لحمه يعني غيبته أن يغتاب معصية. وحرمة ماله كحرمة دمه، هاي الرواية تدل على الحرمة بوضوح. الرواية الثانية رواية السكوني، رواية السكوني يرويها شيخنا الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم الثقة الجليل عن أبيه إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم ما عندنا توثيق صريح فيه خاص، لكن تستفاد وثاقته ببعض الوجوه، فإن تمت وثاقته فالرواية صحيحة. البعض يعتبرها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم فيها. عن النوفلي، لكن طبعا المتأخرين عموما يعتبرونه ثقة، لكن إذا تلقون بعض العبائر مثل حتى السيد الخوئي في بعض مراحل دروسه يعبر بالحسنة، البعض يعبر حسنة كالموثقة بسبب إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي عن السكوني، النوفلي هو الحسين بن يزيد النوفلي. السكوني عندنا عبارة ذكرها الشيخ الطائفة رحمه الله تدل على أن السكوني ثقة، يستفاد منها وثاقة السكوني. هاي العبارة أن الطائفة تعمل بروايات السكوني. طبعا البعض يدقق بهاي العبارة، بل يدغدغ في هذه العبارة، يحاول أن يشكل على استفادة الوثاقة من هذه العبارة، لكن عموما مشهور الطائفة أنها عبارة الشيخ الطوسي تدل على الوثاقة. السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد. يبقى النوفلي، النوفلي لا يوجد فيه توثيق خاص صريح أبدا، وإنما هناك مجموعة من الوجوه يذكرها علماؤنا لأجل توثيقه، لأجل إثبات وثاقته. منها وجوده في كامل الزيارات، منها وجوده في تفسير القمي، منها أنه من المعاريف، شخص معروف، ولا قدح فيه مثلا، هكذا يقال ولا قدح فيه. هذا وجه ثالث. الوجه الأهم الذي يمكن أن يطرح في توثيق النوفلي أن أغلب روايات السكوني واردة عن طريق النوفلي، أغلب روايات السكوني واردة عن النوفلي. النوفلي أكثر من 800 رواية عنده، وأكثر هاي الروايات اللي راويها النوفلي هي للسكوني. حينئذ إذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله اللي هو في زمن متأخر، إذا قال أن الطائفة تعمل بروايات السكوني ووجدنا أن أكثر روايات السكوني عن طريق النوفلي، هذا يعني أن الطائفة تعمل بروايات السكوني الواردة عن طريق النوفلي. فإذا استفدنا من عبارة الشيخ الطوسي وثاقة السكوني، إذن هاي العبارة بنفسها تكفي لاستفادة وثاقة النوفلي. إذا واحد ما يقبل هاي العبارة بالنوفلي، لازم ما يقبلها أيضا بالسكوني. المشكلة في السكوني أي في النوفلي، عندنا عبارة رواها ذكرها النجاشي رحمه الله، قال أن بعض القميين اتهموه بالغلو في آخر حياته، لكن يقول أنا طالعت رواياته، روايات النوفلي، ولم أجد فيها شيء يثبت ذلك، يثبت أنه كان من الغلاة. ولذلك العلام الحلي يذهب إلى عدم وثاقته لأجل عبارة النجاشي هذه، لأنه قال ورد القدح فيه، ورد فيه قدح باعتبار أن القميين كانوا يقدحون فيه. فإذا النوفلي على كل حال مختلف فيه، من يعمل برواياته، ولو بس اللي رواها عن السكوني هو يعتبر هاي الرواية معتبرة وإلا فلا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، لا، سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، الشخص الذي يسب المؤمن هذا يشرف على الهلاك. الهلاك شنو؟ الهلاك بمعنى العقاب والعذاب. وبالتالي فهذه الرواية إذا كان اللي يسب المؤمن هذا راح يوقع بالعذاب والعقاب، فإن هذه الرواية تدل على الحرمة. إشكالان أورد أو أوردا على هذه على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول أن هذه الرواية لسانها لسان الإرشاد مو لسان الحرمة. يقول ترى الشخص اللي يسب المؤمن مشكلته أنه هذا شوية شوية بده يقترب من الهلكة. فسروا الهلكة بالعذاب والعقاب مو مشكلة. لكن الذي يسب المؤمن له أثر يترتب على سبه للمؤمن. ما هو أثره؟ أثره أنه يقترب شيئا فشيئا من الهلاك. فإذا هذا إرشاد بيان للآثار، وبالتالي لسانها مو لسان التحريم. هذا إشكال. إشكال ثاني أورد على الرواية، لو سلمنا أن هذه الرواية تدل على حرمة السب، ولكن هاي الرواية ما تدل على حرمة مجرد السب، وإنما المبالغة في السب، لأنها قالت سباب المؤمن. سباب من أكثر في سب المؤمن، من بالغ في سب المؤمن فإنه يحرم عليه. لو استفدنا الحرمة من هاي الرواية كنا نقول تجي في حالة كثرة سب المؤمن والمبالغة في سب المؤمن. الرواية الثالثة، وفي رواية أبي بصير، رواية أبي بصير التي رواها شيخنا الكليني رحمه، رواية صحيحة السنة هذه، رواها شيخنا الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد لو هو ابن عيسى لو البرقي، واثنيناتهم ثقة، والعدة اثنيناتهم تامات في المقام. عن ابن محبوب، هو الحسن بن محبوب السراد، الحسن بن محبوب السراد من الثقات الأجلاء، بل هو من أصحاب الإجماع على قوله. عن هشام بن سالم ثقة جليل. عن أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي أيضا ثقة جليل. الرواية تامة سندا صحيحة. عن الإمام الباقر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، فكان فيما أوصاه لا تكتسب العداوة، لا تسب فتكتسب العداوة، لا تسب. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة من باب أنها استعملت صيغة النهي، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لا تسب صيغة نهي، والنهي إذا ورد فإنه يدل، هاي الصيغة تدل على الحرمة. أشكل على هاي الرواية بأنه لو اقتصرت هاي الرواية على صيغة النهي وقالت لا تسب فقط، نعم هي تدل على الحرمة، ولكن هاي الرواية ورد فيها تعليل فتكتسب العداوة. ليش لا تسب؟ لأن أنتوا إذا سبيتوا راح تنشأ عداوات. عليكم السلام سيدنا. تنشأ عداوات، فلكي لا تنشأ عداوات وما تحصلون عداوات أنتوا اتركوا السب. إذن ورد تعليل في هذه الرواية. الرواية إذا ورد فيها تعليل فإن النهي الوارد فيها لا يكون نهيا مولويا، وإنما يحمل على النهي الإرشادي. يعني يريد يعلمنا على أنه هناك أثر لشيء، هذا الأثر حتى ما تقع فيه أنت اترك ذلك الشيء. السب فيه أثر، وحتى لا تقع في ذلك الأثر أنت اترك السب، لا تسبه فتكتسب العداوة. هكذا أورد على الاستدلال بهذه. يعني قالوا أن التعليل إذا ورد فإنه يصرف ويزيل ظهور النهي في الحرمة المولوية، ويصير الحرمة حرمة إرشادية. هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة، هاي الرواية أيضا صحيحة السند، رواها شيخنا الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، السند تام إلى هنا. عن الحسن بن محبوب هو السراد ثقة جليل القدر. عن عبد الرحمن بن الحجاج ثقة من الأجلاء، صار واقف في جملة من حياته لكنه رجع عن الوقف، اتهم بالكيسانية ولكنه ذهب بعض المحققين من علمائنا إلى عدم صحة اتهامه بالكيسانية. الرواية تكون صحيحة. هاي الرواية ورد فيها عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان، واحد يسب الله الآخر، قال عليه السلام: البادي منهما أظلم، لأنه بادئ بالسب فهو أظلم. قال: ووزره على صاحبه. هكذا نقل المصنف الرواية في كل نسخ المكاسب، هكذا النقل: ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هذا ووزره على صاحبه، إذا دققنا بها يقول المصنف رحمه الله: فإننا نجد أن هذه الضمائر فيها اغتشاش وتوهم وموجبة للاشتباه. شلون؟ البادي منهما أظلم، البادي أظلم، حينئذ إذا أريد نرجع الضمائر كيف نرجع الضمائر؟ نقول أن الضمير في وزره إما راجع إلى البادي، يعني البادئ منهما وزره على صاحبه، صاحب البادئ، من هو صاحب البادئ؟ الراد عليه. ايش راح يصير؟ ان البادئ لا وزر عليه، الوزر كله، الذنب كله على الراد، ووزر البادئ على صاحبه، على صاحب البادئ اللي هو الراد، وهذا قطعا غير مقصود لا شك في ذلك. ووزر البادئ، إذا بدنا نرجع الضمائر، لأنه مذكور بالرواية البادئ أظلم ووزره على صاحبه، فإذا هذا الإرجاع مو صحيح. فإذا لازم نرجع بطريقة أخرى، ماذا نقول؟ نقول ووزر الراد، الراد ما مذكورة لكن نفتهم من الرواية، ووزر الراد على، لازم هيك نفسرها، هاي الهاء في وزره ترجع إلى الراد، والهاء في صاحبه أيضا ترجع إلى الراد، وصاحب الراد هو البادئ بالسب، البادئ هو أظلم، ووزر الراد على صاحبه، يعني على البادئ. هذا بناء على هذا الإرجاع للضمائر، ايش راح يصير؟ راح يصير البادئ عليه وزران، وزر لأنه بدأ بالسب، ووزر لأن باعتبار هو ارتكب المعصية، ووزر لأنه مسبب لأن يقع الراد في الحرام الواقعي. الوزر الأول بسبب فعله هو، والوزر الثاني بسبب تسبيبه، فاجتمع وزران على الباد. المشكلة في هذا الإرجاع، في هذا التفسير، أن الراد لا وزر عليه، مع أنه سبب، مع أنه في النتيجة سبب، لكنه لا سبب، لا وزر عليه. ولذلك يعتقد المصنف رحمه الله أن إرجاع الضمائر بهذا النحو المنقول فيه اغتشاش، ولعل الخطأ من الراوي، فإن الراوي سمع كلمة ولم ينقلها لنا، الكلمة كانت مثل وزره، مثل وزره على صاحبه، هذه ما نقلها إن الراوي، ولو أنه نقلها لنا لا ما كانت هناك مشكلة. ومثل وزر الراد على البادئ، يعني أن الراد له وزر واحد لأنه سب في نهاية المطاف، وأما البادئ فعليه وزران، وزر السب والمبادرة إلى المعصية، والوزر الثاني هو التسبيب لوقوع الراد في المعصية الواقع. فهناك وزران على البادئ ووزر واحد على الراد، وبالتالي ترتفع المشكلة. ما لم يعتذر إلى صاحبه، فإذا اعتذر إلى صاحبه، إذا اعتذر الراد البادئ إلى صاحبه، يسقط الوزر عنه، يسقط الوزر عن صاحبه، عن البادئ، ويزول الوزر نهاية.
يعني هذا كلام الأخير مع الاعتذار إلى المضمون هو تصحيح المقدمة في الرواية.
شنو
الاعتذار منه؟ هذا يقع على من؟ يقع على البادئ. اعتذر وتبين بأن الوزر الأول والثاني علي.
طبعا شوفوا تفسير المصنف رحمه الله، تفسير المصنف، المصنف ليش جاب كلمة مثل؟ لأنه يقول البادئ محصل وزرين ما يخالف، بس احنا شلون نشيل الوزر عن صاحبنا، عن البادئ، عن الراد؟ كيف الراد هم ارتكب محرم، خذاك سبك ما تسب، السب محرم، ذاك بادئ ذاك تلو عايفه وساكت هو فقط يحصل الحرام.
سيد احمد وايد الاخضر هم سبهم بسب او عفوا عن ذنب، سبهم بسب ما يجي معصيه.
سيد الخوئي رحمه الله يقول هذا، سيد الخوئي رحمه الله يقول اصلا كان المفروض ان على الشيخ الانصاري ان يرجع الضمائر بطريقه اخرى، ان يرجع الضمير مو للراد وانما يرجع الضمير الى السب ويزر السب، البادئ منهما اظلم ووزر السب. سيدنا الخوئي مو ماكو كلمة سب، قال مو مشكلة نستفيد من الجملة السابقة، ماكو مشكلة، اعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى، هذا اللي هو ما وارد، شنو العدل نستفيد من مما قبله، هو هنا هم هكذا نستفيد السب من البادئ، يعني البادئ بالسب أظلم ووزره وزر السب على صاحبه، على صاحب السب، يعني كل واحد منهما يتحمل وزره ووزر السب على صاحب ذلك السب ما لم يعتذر إلى المظلوم، ما لم يعتذر إلى المسبوب. فيقول بعد وين الاغتشاش؟ لا اغتشاش ولا خطأ في الرواية عند الراوي. تلاحظون كيف؟ شيء بس
شوف
يعني من قبل
ما شوف اغتشاش من أول بعد.
أقرأ الرواية بحسب المصنف.
هذا ما حسب المصنف، لا حسب الرواية.
شوف الرواية، ووزره على صاحبه، البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه. وزر منه؟
وزر هذاك السر، وزر هذا اللي رد عليه راح يرجع على
هذا. إذا أنت تقول مثل المصنف، إذا وزر الراد على البادئ.
يعني قصد المعنى واضح، ما
وزر الراد على البادئ. المصنف هنا يقول ما يصير احنا هذا الراد نقول له ما عليك وزر، ما يصير ما, ما, ما يصير، هذا السب حرام، حتى الراد لا يجوز له. هذا الرواية لابد أن نبحث سندها، وسندها مو تام. أنا أريد رواية تامة في السند. مع ذلك يكون لا الشيخ وإن لم يبحث بالسند، لكن يجيب الروايات اللي ليش دائما يجيب الرواية الموافقة للمشهور، يعني يعتقد الشهرة جابرة بالسند. تلاحظون كيف هذا المبنى اللي تتفضلون به ذهب إليه بعض من علمائنا مثل العلامة المجلسي. العلامة المجلسي يعتقد أن الراد لا إثم عليه، يجوز للإنسان أن يرد، لكن يرد بمقدار السب ولا يزيد على ذلك. هذه ما لم يعتذر إلى المظلوم، لو إلى صاحب، شنو إحنا عندنا بالنص؟ ما لم يعتذر
إلى المظلوم.
في نص آخر ما لم يتعدى. هذا يستفاد من هذه، بناء على هذه الرواية الأخرى اللي ورد فيها ما لم يتعدى، يستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يرد السب بالسب، ولكن أن يقتصر على مقدار السب. المصنف ما يقبل رحمه الله، لا يرضى للراد أن لا يحصل على أي وزر. إذا واحد سبك مو معناه تسبه، لا يجوز لك أن تسب، سبك السب حرام حتى لو سب، فإنه لا يجوز لك أن ترد السب بالسب. لكن بناء على هذه الثانية كما استفاد منه المحقق المجلسي رحمه الله، وآخر سموه بالي آخرون أيضا قالوا، لكن هذا مو هو المشهور، هذا خلاف المشهور. لكن هذا كله هذا كل الكلام ذاك ما يخالف ذاك ذاك شو اسمه ذاك بالنسبة إلى القصاص بالنسبة إلى
إلى إلى
السب حرام حتى بهذا المقدار لأنه راح يصير حتى هذه الرواية هاي الرواية اللي هي صحيحة السند البادئ منهما أظلم يعني ذاك أيضا ما دامهما تسابا تحول كلاهما إلى ظالم لكن البادئ أظلم تلاحظون كيف يعني خو تدري يعني الشريعة أراد لم لا ترضى للمكلف لا ترضى للمكلف أن يصير مرة لا مرة اعتداء بالضرب وما شابه ذلك إنسان يدافع عن نفسه لكن في الواحد يسب لواحد آخر هذا يقوم يسبه أجل ما يبصق عليه هذا هم يبصق عليه باعتبار أن العين بالعين هذا مو مناسب مو مناسب إذا واحد يتعارك ويا المؤمن بالشارع يكون المؤمن يدب يدب عباته رأسا ويروح يتعارك يقاوم أنا مو مناسب زين عموم لكن كله يقولون يقول هذا كلش هي مو مشكلة هاي المشكلة سارت لنا لما اجى الشيخ الأعظم نقلنا الرواية بهذا الشكل لكن بالحقيقة هي الرواية تخلو بهذا النقل كتب الحديث تخلو من رواية بهذا النحو الرواية الموجودة ووزره شنو العبارة مالت الرواية ووزره ووزر صاحبه عليه ووزره يعني ووزر البادئ نخلص من المشكلة بعد ماكو اكتشاف بالضمائر ووزره يعني ووزر البادئ ووزر صاحبه عليه بعد الضمائر ما بها أي اغتشاف هم الذنب يتحمله البادئ بل ذنب ذاك الراد أيضا يتحمله البادئ كضمائر ما بها أي اغتشاف
أي أوجه ليش ما جاب هاي الرواية
يا هي ما نعرف ليش المصنف نقل لنا هاي الرواية التي تخلو منها كتب الحديث قال وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال في رجلين يتسابان قال البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم وفي مرجع الضمائر اغتشاش مرجع الضمائر فيها غش وإيهام فيها خطأ ويمكن الخطأ من الراوي هذا الاغتشاش شنو منشأ إذا رجعنا للبادي صرنا مشكلة ووزره يعني ووزر البادي على صاحبه على الراد هذا مو معقول لا يمكن أن نقبل ذلك إذا نفسر ووزر البادي على صاحبه عفوا وزر الراد على البادئ على صاحب الراد يعني على البادئ هنا شلون هذا الراد نقول ما عليه وزر أصلا لازم عليه وزر فالمصنف يقول يمكن أن نضيف كلمة مثل قبل الوزر والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه صاحب الراد صاحب البادئ اللي هو الراد عليه على البادئ لإيقاعه لإيقاع البادي إياه الراد لإيقاع البادي الراد يعني إياه يعني صاحبه صاحب البادئ وهو الراد في السب لكن من غير أن يخفف عن صاحبه يعني عن الراد شيء فإن اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب فإن اعتذر البادئ عن سب الراد وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين برئ من الاثنين الوزر الأساسي الذي وقع هو بسبب في المعصية والتسبيب طبعا هنا ليش يعتذر لأنه مسألة التوبة من الذنب والتقصير لها نحوان مرة مع الله عز وجل لها كيفية خاصة ومرة مع العباد لابد من الاعتذار من نفس العباد إذا رضي المعتذر إليه فبها ونعمل يمحى الذنب يمحى التقصير من طرف صاحبه هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، المقام الثاني في البحث عن موضوع هذه المسألة، موضوع هذه المسألة سب المؤذي. ما هو المقصود من السب؟ المصنف رحمه الله يقول المقصود من السب يحدده العرف، العرف هو الذي يحدد السب. ما كان سبا عند العرف نحن نقبل اصطلاحا كونه سب، نقبل ذلك وبالتالي يحرم. عرف الناس عموما، عرف الناس عموما، هسه أبين. وهذا يعني اندراج هاي المسألة في تحديد الموضوع تحت قاعدة عامة. القاعدة العامة مفادها إذا ورد موضوع لحكم شرعي في الشريعة فذاك الموضوع لابد أن نبحث عن تفسير له في دائرة الشريعة. إن وجدنا نقول خلص هذا أكو تفسير وإحنا مقيدين بذلك التفسير. هذا التفسير مرة يصير نفس التفسير العرفي، نفس التفسير اللغوي، مرة يختلف، لكننا مقيدون بذلك التفسير الوارد في الروايات أو الآيات. وأحيان أخرى طبعا هذا وارد، هذا في كثير من الموضوعات ورد هذا التفسير، وفي أحيان أخرى لا نجد لتلك الموضوعات، لبعض تلك الموضوعات الواردة في الشريعة تفسير محدد، وإنما الشريعة ذكرتها من باب أنها موضوع لهذا الحكم، ذكرتها وذكرت موضوع حكمها ولم تحدد لنا تفسيرا لهذه الموضوعات. في هذه الحالة كيف نحدد المراد من هذه الموضوعات؟ مثل سب المؤمن مثلا، الغناء مثلا، الوطن مثلا، راح تجينا هواي مسائل بها، القمار مثلا. لا يوجد تحديد لتلك الموضوعات في الروايات. الروايات قالت هذا حرام، شنو معناه ما ندري، لم تذكر لنا الروايات شيء. في هذه الحالة عندما لا تذكر الروايات تفسير محدد لهذه الموضوعات، هذا يعني إحالة من الشريعة إلى العرف في تفسير هذه الموضوعات. وتوجيه ذلك أن الشريعة لو أرادت أن المعصوم لو كان يقصد معنى آخر غير المعنى العرفي لسب المؤمن، للسب مطلقا غير المعنى العرفي من الغناء، لذكره المعصوم، لذكرته الروايات. ولما لم تذكره إذن هي تحيل إلى العرف. تلاحظون كيف هي تحيل إلى العرف؟ حينئذ بل أي هذا بما أنه أحالت إلى العرف، فإذا هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. بل بما أنه أحالت إلى العرف، هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. طبعا والعرف في بعض الموضوعات لا يفرق في من حيث الزمان والمكان، لا يفرق بين موضوع وآخر. السب قد يختلف، قد كلمة في زمان تعتبر سب، وقد وفي نفس الكلمة في زمان آخر لا تعتبر سب. ليش؟ لأنه أكو شرائط راح نذكرها. كلمة في مكان تعتبر سب ونفس الكلمة في مكان آخر قد لا تعتبر سب، ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة. المدار هو العرف، لكن في كثير من الأحيان طبعا، وهذا هو يسهل على الفقيه، يقول لك إذا في مرحلة من المراحل خرج هذا المصداق عن موضوع عن موضوع من الموضوعات المحرمة مثلا، حينئذ لا حرمة فيه، لأنه بعد مو من ذاك، مو من أفراد ذاك الموضوع. تلاحظون كيف؟ فإذا نرجع إلى العرف باعتبار أن الروايات لم تذكر تفسيرا محددا، مرجعنا هو العرف والسلام. وسب المؤمن من هذا القبيل، السب من هذا القبيل، لم يحدد له تفسير في الروايات، فالمرجع هو العرف. وتوجيه أنه لو كان مراد المعصوم من هذه الكلمة مو المعنى العرفي لذكر، ولما لم يذكر إذن هو يريد المعنى العرفي. هذا بناء الإطلاق، لكن إطلاق مو لفظي، إطلاق مقامي، لأنه صورة كاملة لم تذكر من المعصوم حينئذ. خب، فإذا إحنا قناعتنا أن السب أمر عرفي جامع المقاصد. عندما جاء إلى السب قال السب أن تصف إنسان، أن تنسب النقص إلى إنسان، تصف إنسان بشيء فيه نقص. كاشف الغطاء قال السب هو الشتم. كاشف الغطاء مو كلش قاعد يساعدنا بهذا، لأن الشتم هم كون نفسر أنه زين. ثالث من العلماء هم قال أن تنسب الازدراء والنقص إلى إنسان، وجاب أمثلة على ذلك. المصنف بعد عنده شنو عنده؟ يقول هذا بعد كله راح يكون كله صحيح، يعني أن تنسب النقص إلى إنسان، تصف إنسان بشيء فيه نقص، خلاص هذا عرفا في الحقيقة هذا سب. في الحقيقة جامع المقاصد أو هذا الثالث عندما عبر بهذه عندما عرف السب بهذا النحو، هذا من باب التحديد العرفي، لأنه واحد من أبناء العرف. ولذلك قال أن تنسب النقص إلى إنسان معين، جلكم الله، الواحد يقول واحد يا حقيقة، أو أصفه باسم حيوان من الحيوانات، أو حتى يعبر عنه بابتلاء من الابتلاءات. شرب استكان شلون؟ زين، هذا هو المقصود من السبع عرفا. وهؤلاء الأعلام ترى بما أنهم أناس عرفي وأبناء العرف هم هكذا فسروا. لكن المصنف باعتبار قال أن العرف هو الأساس، تلاحظوا العرف هو الأصل في تفسير السبع، حينئذ قال يعتبر في السبب شيء واحد، وهو قصد الإهانة، قصد الإهانة والتنقيص. إذا فد واحد قال الشخص آخر هذه الكلمة بقصد أن يهينه وينقص منه، هذا سبب. أما إذا قال هذه الحكاية من دون قصد الإهانة والتنقيص، لو قاعد يشاق ويا واحد من دون أن يقصد إهانته أو تنقيصه هذا مو سبب، خارج عن كونه سبب. هذا منين جبت شيخنا هذا الشرط؟ هذا جابه من القاعدة قاعدة الرجوع إلى العرف في تحديد هذه الموضوعات. والعرف لا يجد أن هاي الكلمات إذا صدرت، أن نسبة النقص إذا صدر من دون قصد الإهانة والتنقيص لا يجده سبا أبدا. سؤال، هل تشترط مواجهة المسبوب؟ كن أنا قدامه وأحكي الحكاية يا الله يكون سب؟ المصنف قال لا تشترط المواجهة، حتى إذا في غيبته، حتى إذا في غيبته تذكر واحد فقال يا أجذن يا أبرص يا كذا، عليكم السلام ورحمة الله، يا غبي أجلكم الله، هذا سب؟ لا يشترط المواجهة. شيخنا أيها الأنصاري الجليل شلون تنفي المواجهة؟ قال له خلاص العرف، أنا بعطيت القاعدة اسمها العرف، ارجع للعرف، والعرف لا يجد أن المواجهة شرط في تحقق موضوع السب، في تحقق مفهوم السب. وهذا يعني أن السب يشترك مع الغيبة في مورد ويجتمع معها في مورد، ولكنه أيضا يفترق عنها في مورد، وبالتالي يوجد بين السب وبين الغيبة عموم وخصوص من وجه. مورد الاشتراك بينهما فيما لو نسب النقص إلى شخص في حالة، طبعا نسب النقص في مع قصد الإهانة، مع قصد الإهانة في حالة غيبته عدم حضوره، هذا هم سب هم غيبة، لأنه سب باعتبار نسب النقص له مع قصد الإهانة والتنقيص، وهو غيبة لأنه لأنه كشف عن عين عن عيب مستور في حالة غيبته. وقد يفترقان، يفترقان إذا نسب النقص إليه مع قصد الإهانة في حالة حضوره، هذا مو غيب، هذا مو غيبة، هذا سب ولكنه ليس بغيبة. كما أنه قد يصفه وصفا يكشف فيه عيبا مستورا ولكنه لا يقصد الإهانة والتنقيص، يصف عيبا فيه بلا قصد الإهانة. جطارية، فأنا حكيت حكاية كشفت عن عيب وما ما ما بالي، قلت هذا 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 أبرص عجدا، ما قصدي أنا هنا قاعد أوصفه دون أن أقصد إهانة ذاك الشخص أو بأنه أريد أبين هذا خاف يتورط بيها مثلا، يدي زوجه فأنا قلت له مثلا، يدي تاجر ويا يدي حزونه أنا قلت له، فهذه غيبة ولكنها ليست سبب. فإذا عموم وخصوص من وجه فيه مورد للاجتماع وموردان للافتراق. يقول المصنف
ها البهتان هم يلتقي مع السبب،
البهتان بعد مو غيبة إذا كان كذب، إذا كان كذب بل إذا بل سب، لا هذا مو بهتان سب. المصنف يقول في مورد الاجتماع هنا كم إثم بالله صاحبنا يحصل؟ يقول يحصل إلى على إثمين ولهما عقابان، إثم لأجل السب وإثم لأجل الغيبة، ويحتاج إلى عقابين أصلاً. هذا الأخ هذا كون رب العالمين عقبه عقابه، عقاب لأجل ارتكابه تحريماً هو الغيبة، وعقاب لأجل ارتكابه معصية أخرى وهي السب. والأصل عدم، والأصل هذا هو المشهور بين العلماء، الأصل كقاعدة الأصل هو عدم التداخل في الأسباب، يعني كل سبب من ضمن السببين كل منهما يؤثر أثره الخاص به، والتداخل خلاف القاعدة، نحتاج إلى دليل خاص يثبت لنا عدم التداخل، يثبت لنا التداخل. أطبق هذا المقدار، قال ثم إن المرجع، هذا المقام الثاني من البحث في الموضوع، ثم إن المرجع في السب إلى العرف، هاي قاعدة المصنف. على أي أساس المصنف قال إلى العرف؟ على أساس أن الشارع لم يحدد لنا معنى معين خلاف المعنى العرفي، وهذا يعني إرجاع منه إلى العرف، هذا بالإطلاق اللفظي، لا هذا إطلاق مقامي. وفسره، فسر السب في جامع المقاصد بإسناده، إسناد السب ما يقتضي نقصه، نقص المسبوب إليه، إلى المسبوب إليه، هذا متعلق بإسناد إسناده إليه، مثل الوضيع والناقص. المصنف ما يشكل على بعض على على جانب، لأنه يعتقد أن هذا التفسير من قبل المحقق الكركي هو تطبيق لهذه القاعدة، بما أن المحقق من أهل العرف قاعد يفسر هذا التفسير. وفي كلام بعض آخر كاشف الغطاء في شرح القواعد أن السب والشتم بمعنى واحد، طبعا مو هو ما ساعدنا هو رحمه الله كون يفسر الشتم، ولعل المصنف إنما ذكر كاشف الغطاء هنا من باب أنه العرف أيضا يعتقد أن يرى أن السب هو نفس الشتم، ما يسمى شتم عند العرف هو سب عند العرف، العرف يشوفهم مترادفان، وهذا أيضا تطبيق لقاعدة المصنف الرجوع إلى العرف. وفي كلام ثالث أن السب، لعل المقصود به صاحب مفتاح الكرامة أن السب أن تصف الشخص، لأنه أبو مفتاح مو نفس العبارة شبيهة بها، أن السب قريبة من المفات، أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، إزراء ونقص، نفس الشيء هاي الواو التفسيرية، ترى هاي العبارة مال هذا التفسير نفس تفسير جامع المقاصد، لكن راح يذكر أن مصاديق وأمثلة، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف، ها هذا في نسخ المكاسب كلها هيك كالقذف، يعني أنزل لكم الله الواحد يقول واحد يا ابن الزنا قذفه، البعض يقول ما له معنى نجيب القذف هنا لأنه وراء الحقير. فأكو تصحيف في عبارة المصنف أو سبق كتابة من قبل المصنف هي كالقذر، الواحد يقول الواحد يا قذر بلي، لكنه أيضا سب على المثال سب. فأفرض فد واحد راح يريد يحصل إثمين، هم قذف هم سب وهم فيه قذف، لكنه سب في نهاية المطاف، مثل هذا سب وغيبة فيحصل على حرمتين، هنا هم سب وقذف فيحصل على حرمتين، لكنه باعتبار أنه كلمة الحقير موجودة فالمناسب إلها القدر. على كل حال سهل، والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعبير أو التعيير، لكن ورد في المكاسب والتعبير، والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجدم والأبرص، يقول له يا أجدم يا أبرص. ثم الظاهر، خلصنا هذا تفسيرنا للسب، ولكن ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب، لا يعتبر ذلك، يصدق عليه سب عرفا وإن كان المسبوب غائب غير حاضر في مجلس الخطاب. ما هو دليل؟ دليلنا التفسير العرفي، هذا واحد. نعم يعتبر فيه في صدق السب قصد الإهانة والنقص، لابد أن يقصد الإهانة، إذا لم يقصد الإهانة فليس من السب. دليلنا أيضا العرف، فالنسبة بينه بين السب وبين الغيبة عموم وخصوص من وجه، الغيبة يعتبر في صدقها عدم المواجهة ولا يعتبر قصد الإهانة والنقص، لا يعتبر فيها قصد الإهانة والنقص، وبالتالي أكو مورد للاشتراك وموردين للاختلاف بينهما. مورد الاشتراك لو قال، لو وصفه وصفا، لو نسب إليه نقصا مع قصد الإهانة في غيبته، هذا هم غيبة وهم سب، حينئذ إذا اجتمع الأمران والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، اجتماع الغيبة والسب، لو نسب إليه نقص مع قصد الإهانة في غيبته، لأن مجرد يريد يوضح المصنف ليش يستحق عقابين، لأن لو قايل لنا ترى القاعدة تقول عدم تداخل الأسباب هو أحسن، راح يعبر عنها بهذا التعبير، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه بشيء يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد، ولو لا لقصد الإهانة، حتى ولو لم يقصد الإهانة، سواء قصد الإهانة أو لم يقصد الإهانة، لم يقصد أصلا الإهانة، لو وصفه بشيء يكرهه لو سمعه، هاي الغيبة، غيبة محرمة. خب والإهانة وقصد الإهانة والنقص والسب يعني محرم آخر، يعني وذكر الشخص بما يكرهه بقصد الإهانة محرم آخر، فاجتمع محرمات، والأصل عدم تداخل الأسباب، كل واحد من ذني الأسباب يؤثر أثره من استحقاق العقوبة. التداخل على خلاف القاعدة لا نلتزم به إلا إذا دل دليل خاص على ذلك. وصلنا إلى المقام الثالث وهو الاستثناءات، والحمد لله رب العالمين.